بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العشرة الزوجية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة الزوجية، وكنا قد ذكرنا فيما مضى من الحلقات شيئا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. ومن هذه الآداب تأديب الأهل عند المصيبة، فإذا رأى الرجل من زوجته معصية وجب عليه أن يمنعها منها، وأن ينبهها عليها، وأن يؤدبها بالطريق المشروع، أو أن يؤدبها بالطرق الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث التوبة. وهذا يعتبر من كمال قوامة الرجل على أهله، أن يقوم عوجها، وأن يهذب سلوكها، وأن يصلح خللها. وله حق التقويم بالوعظ أو الهجر أو ما كان من التأديب المشروع. كذلك أيضا من جملة الآداب المتعلقة بالعشرة الزوجية عدم ضرب النساء. وقد ذكر الله جل وعلا الضرب وجعله من آخر العلاجات، فهناك علاجات سابقة على هذه المرحلة كالوعظ والهجر في المضجع. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وكذلك فإن اضطر لضرب امرأته فعليه أن يتجنب الوجه ولا يضرب ضربا مبرحا، ورود النهي النبوي الكريم عن الضرب المبرح. وهذا الضرب وصف بأنه لا يجرح جسدا، ولا يكسر عظما، ولا يفقو عينا، ولا يكسر سنا، فهو بمثابة التوجيع النفسي للجسدي، النفسي للجسدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يعتاد ضرب النساء ليس من خيار الناس، وهذا في الضرب المشروع وليس في الضرب الممنوع، إلا فإن الضرب الممنوع محرم. فإذا كان هذا الضرب الذي هو مشروع قد اعتاد عليه الرجل، وهو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تنفيرا من فعله، فقد قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم: لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير، كلهن تشكو زوجها من الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك من خياركم. فإذا هذه المسألة لابد أن يتنبه إليها فتفعل على صفتها الشرعية ولا يتجاوز ما هو مشروع. ولذلك كثير من الحالات التي يكون سببها الطلاق ومنشأه من الضرب فإذا كلما ابتعد الرجل عن هذا السلوك المشين واقتصر على ما هو مباح مع بذل الوسائل المطلوبة شرعا كان أثر ذلك طيبا على الأسرة. أما أن تجاوز المرء الحدود الشرعية فإن الخلاف سيزداد والبيت سيتهدم على أصحابه والأسرة ستفرق، كل ذلك بعدم أو بسبب عدم اتباع الطرق الشرعية لمعالجة الخطأ. كذلك أيضا من جملة الآداب ونختم بهذا الأدب أن لا تطلب المرأة الطلاق من غير سبب قوي مشروع، فإن هذا أمر محرم أن ويعرضها لعذاب الله سبحانه وتعالى، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والمقصود من غير سبب موجب لذلك. ومن هنا نتبين أن ما تفعله كثير من النساء هداهن الله من طلب الطلاق من زوجها لأنه فقير أو لأنه رقيق الحال أو لأنه للأسف يعني قد يكون شديد البر بأمه وأهله وتطلق بالطلاق لأجل ذلك، أو يكون كثير الصدقات والإحسان، أو لأنه تزوج عليها مع أنه لم يظلمها ولم يقصر في حقوقها، أو استجابة لتحريض من أهلها أو غير ذلك من العيب أو سوء العشرة الذي قد يصدر من الزوج، وهو في الحقيقة يعني قد يكون أمرا جبليا يمكن الصبر عليه والاعتياد عليه. هذه الأفعال وهذه الأسباب الغير شرعية وتقوم المرأة بسبب الطلاق بسبب ذلك يؤدي إلى خراب البيوت وتشتيت الأطفال وحصول العداوات، فكل ذلك لا يجوز وفائدته متعرضة للعقاب المذكور في الحديث السابق الذي ذكرته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة والله المستعان. وذلك هذا السبب أو هذا الأدب هو من أهم الآداب، والمرأة إذا رأت شيئا من زوجها فعليها أن تصبر وأن لا تستعجل. كم من النساء من صبرن على سوء أخلاق أزواجهن وعلى تقصير الأزواج عليهن، ثم بعد ذلك نالت خيرا كثيرا، إما بصلاح الزوج أو بأن يعوضها الله جل وعلا بأبنائها البرر الذين يقومون بواجب برها. وهناك مصالح كثيرة في الحقيقة تتحقق من بقاء الأسرة وعدم التفرق. إذن هذه بعض الآداب المهمة وخصوصا هذا الأدب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. معنا أخت ميثة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، سؤالين سريعين. أول سؤال بس كنت أسأل بالنسبة للزكاة والصدقة، يعني أنا وزوجي بنشتغل وكل واحد، بس إنه مصارينا تقريبا مع بعض، يعني ما بنفرق بين يعني مين بيدفع شو هيك يعني. فلما نعمل لما هو يطلع صدقة أو يطلع الزكاة عن المصاري اللي إحنا بنطلعها، هل يعني هل بتيجي الثواب للاثنين ولا كيف، ولا لازم أنا أطلع لحاله وهو لحال؟
والمال مختلط أختي ميثا و...
يعني كل واحد لحال بس ندفع كيف يعني فيك تقول مختلط يعني نحن ما بنفرق
يعني في حساب واحد
لا مش حساب واحد، حساب منفصلين بس نحن ما بنفرق مين بيدفع شو يعني ما يعني كأنه واحد بتحسب إن عندنا حسابات منفصلة بس لما نطلع شيء خلاص بدنا ندفع زكاة بقول شو قد معك برجع بطلعه هو من حسابه بس نحن بالحياة اليومية يعني ما بنفرق إنه أنا بدي أدفعه أو هو بدي أدفع. فهذا السؤال الأول. السؤال الثاني بس كنت أسأل بالنسبة للآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فعن شو العلاقة اليتامى بهون بالزواج يعني؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخت ميثا، تسمع إن شاء الله الإجابة. جيف الشيخ، سؤال أخت ميثا تقول أنها تعمل وزوجها أيضا يعمل، فتقول بالنسبة للمصاريف المنزل والنفقات تقول نقوم بها مع بعض جميعا من غير التفرقة، وتقول أيضا بالنسبة للزكاة والصدقة تقول نخرج مثلا هو يخرج أو أنا أخرج الزكاة والصدقة عن الجميع، فتقول لمن يكون الأجر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذا الأمر الذي ذكرته الأخت السائلة أمر طيب أن يكون الزوجين متعاونين على النفقات في البيت وعلى الصدقات وعلى جوانب كثيرة ما يتعلق بالأسرة، وهذا أمر طيب ما دام أن النفوس طيبة والعلاقة طيبة، وأن الشيطان لم يدخل بينكما بسبب المال، فإن كثير من أو بعض البيوت لما يدخل المال بين الزوجين وينتصر كل واحد لما عنده من المال ويعلو بهذا المال على الطرف الآخر، خصوصا إذا كانت المرأة، فإن هذا سيولد خلافا بين الزوجين، فهذا أمر طيب أن يكون هناك توافق واتفاق بين الزوجين خصوصا فيما يتعلق في المال وفي أوجه الإنفاق. والنفقة متى ما كانت من حر مال الإنسان كان الأجر له، فإن الإنسان إذا تصدق من حر ماله كان الأجر له، وذلك إذا كان المال متمايزا بينهما، بمعنى أنها لو ذهبت وأنفقت من حساب شخصها من حسابها الشخصي الذي ينزل عليه الراتب، فأنفقت منه أو حولت إلى جهة خيرية أو تصدقت به، فإن أجر هذا المال يكون لها. وكذلك أيضا الزوج إذا أنفق من حر ماله فإن هذا المال أو هذا الأجر هذا الثواب يكون له. أما إذا كان المال مختلطا فأنفق منه صدقة، بمعنى أنه ولو كانت لو كان مال البيت محفظة بين الزوجين وكل ينفق من هذا المال بالمعروف في الأساسيات والحاجيات أو الصدقات، فهنا يكون الأجر لكليهما، لأن هذا بمثابة من أنفق وكان معه من أنفق معه، فهذا إذا كان المال غير متمايز في الصدقات. أما في الزكوات فالأمر أوسع بحمد الله ما دامت أن النية موجودة، فإذا وجد أن على الزوجة زكاة فقام الزوج وأنفق من ماله عن زكاة المال الذي وجب على زوجته فهذا مجزئ عنها، أو كانت الزكاة واجبة على الزوج فقامت الزوجة بأداء الزكاة عنه فإن هذا مجزئ عنه ومبرئ لذمته. وأما إن كان المال مالا مختلطا قد وجبت فيه الزكاة وبلغ النصاب ف فأديت الزكاة عنه، كان ذلك أيضا مجزئا عن الطرفين ما دام أن هذا المال لم يتمايز. إذن فالمسألة بحمد الله واسعة، وكل له أجره وثوابه، والله جل وعلا فضله واسع لا يحجر، فضل الله جل وعلا ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أخت ميثا أيضا تقول: الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تقول ما علاقة اليتامى في تعدد الزوجات؟
هذه الآية في صدر سورة النساء، والله جل وعلا ذكرها هنا من يلي اليتامى ويكفل اليتامى. فالذي يكفل الأيتام قد يجحف في أدائهن حقوقهن، فلنفترض أن رجلا كان يلي يتيمة من اليتامى، فلما كبرت هذه اليتيمة أراد أن يتزوجها أو يزوجها لولده، فخاف على نفسه أن يجحفها حقها من الصداق، فالله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهنا الذي يخاف على نفسه أن لا يقوم بحق هذه اليتيمة، فها هنا فالنساء كثر، فلينكح ما طاب له من النساء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أثناء الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، يقول: هل أجلس وأسبح بين الصلاتين أم أقوم للصلاة الثانية مباشرة؟
هذا الأمر يتعلق بكونك إماما أو مأموما. فإن كنت إماما وفرغت من الصلاة الأولى فإن أقمت الصلاة مباشرة فإن الجمع هنا جمع يقع مباشرة بعد الانتهاء من الفريضة الأولى. وإن كنت مأموما فجعل الإمام فاصلا بين الصلاتين، وذلك حتى ينتظر من كان مسبوقا حتى يكمل صلاته، وحتى يفرغ الجميع من ما عليهم من قضاء، ثم بعد ذلك يصلي بهم الصلاة المجموعة، فهنا تسبح ما يتيسر لك من التسبيحات ومن الأذكار بعد الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: فضل الشيخ، شخص كبير في السن ومريض في المستشفى، فيقول: لم يصم رمضان، هل يقول نخرج عنه كفارة الصيام، وكم مقدار إخراج الكفارة؟
المريض إما أن يكون مرضه مرضا مؤقتا، بمعنى أنه مريض فأدخل المستشفى، فها هنا في هذه الحالة وكان يستطيع القضاء بعد رمضان فإنه لا يخرج عنه شيء، وإنما يقضي ما عليه بعد أن يتعافى من الحالة المرضية. وأما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو كبر في سنه فلم يستطع القضاء فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين أو يطعم عنه وليه مسكين عن كل يوم بما يعادل وجبة أو نصف صاع من الطعام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخت ميثة، تفضلي. نعم تفضلي أخت ميثة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبة للقصر والجمعة.
نعم.
عند القصر مع المغرب مع العشاء بتوقيت المغرب، هل الواحد بيصلي الوتر والشفع والوتر الواحد يصليه وقتها، ولا لازم ينتظر لحد ما بعد العشاء لحتى يقدر يصلي الشفع والوتر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان واحد مسافر لمدة يومين أو ثلاثة بس نازل عند أهله، يعني عند الأهل، فهون يجوز القصر والجمع ولا ما بيجوز؟
ماذا تقصدين بالأهل؟
أهل يعني شخص متزوج بعدين ينزل عند أهل الأب والأم.
نعم.
يعني أنا مسافرة عند أمي، هل يجوز هنيك أنه حقعد عند أمي في البيت مش بيت خاصية؟
جزاك الله خير أختي ميثا، واضح إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير. يفضل الشيخ، تقول بالنسبة للجمع والقصر، تقول إذا أنها جمعت بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، فهل يجوز لها أن تصلي الشفع والوتر مباشرة؟
نعم، يجوز لها أن تصلي ما شاءت من الصلوات من صلوات الليل مباشرة بعد فراغها من صلاة العشاء، لأن وقت الوتر يبدأ من الفراغ من أداء صلاة العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فصلوها ما بين بين العشاء والفجر. فبمجرد انتهائها من صلاة العشاء يجوز لها أن تصلي ما شاءت من صلوات الليل، ولها أن تشفع وأن توتر، ولا يلزمها أن تنتظر حتى يدخل وقت العشاء للمقيم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا تقول: إذا سافرت يومين أو ثلاثة أيام لبيت أبيها أمها، تقول هل يجوز لها الجمع والقصر؟
الجمع والقصر هما حكمين يتعلقين بالمسافر، فالمسافر متى ما كان مسافرا فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر، فهي إذا رجعت إلى بيت أهلها فهو يحتمل أمرين: يحتمل أنها رجعت إلى محل إقامتها الأصلي، وهو أن يكون لها بيتها ومحل إقامتها، فها هنا ليس لها أن تترخص. وأما إن كان مجيئها إلى بيت أهلها كالزائر الذي يزور وليس محلا للإقامة، كما هو حال كثير من الذين خرجوا من بيوت أهلهم، فالمرأة إذا خرجت من بيت أهلها فإنها ليس لها محل إقامة في بيت أهلها، وهذا في كثير من الأحوال خصوصا الذين يعملون في الخارج، فهي تتبع زوجها، وزوجها قد يكون أصلا من خارج مدينتها أصلا، فهي كأنما أصبحت غريبة في بيت أهلها، فهي ليس لها محل إقامة وليس لها محل سكن، وربما إذا أتت ربما تستأجر منزلا وهي إذا رجعت، فهنا يظهر في هذه الحال أنها ليست مقيمة وإنما هي مسافرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وهاجر، لما رجع إلى مكة في حجة الوداع لم يتم الصلاة عليه الصلاة والسلام، وإنما صلى صلاة مسافر، ولما سئل صلى الله عليه وسلم قال: وهل ترك لنا فذكر أهله صلى الله عليه وسلم قرابته ونسبه هل تركوا لنا من رباع أو دور؟ لم يكن لهم دار ولم يكن لهم مقام. وحتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قصروا الصلاة معه، فهم تركوا بيوتهم وتركوا دورهم، وهذا الترك أشبه ما يكون بالترك الذي رغب الإنسان عن محل إقامته. فإذا كان هذا هو حالها، وهي أتت في زيارة خاطفة لم تلبث إلا يوم أو يومين ثم ترجع، فمثل هذه الحال لو اعتبرت نفسها مسافرة وحالها حال المسافرين، فإن ترخصت برخص السفر نرجو أن يكون ذلك مشروعا لها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول: اكتشفت زوجي يخونني كذا مرة مع فتيات، سامحته أكثر من مرة لأجل أبنائي لكنه مستمر في الخيانة، والآن طلبت الطلاق علما بأني حامل.
هذه المسألة يعني مسألة شخصية يصعب الحكم عليها من مجرد اتصال أو رسالة نصية، ولكن هذه المسألة هي من أكثر المشاكل الآن التي تفسد البيوت، أن يكون للزوج علاقات مع نساء أو للزوجة علاقات مع الرجال، فيبتلى أحد الزوجين بهذا الداء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ينتشر عند ضعاف الإيمان. وفي هذه الحال لابد أن ينظر في نوع هذا الأمر وفي تكراره وفي ديانة الزوج وصلاحه، وينظر أيضا في مدى قدرة المرأة على القيام بأبنائها ورعايتهم في حال الطلاق. فهناك عدة مسائل تحكم القول بذلك. بعض النساء تصبر على زوجها مرة ومرتين، وبحمد الله يسلم من هذه الفتن التي تعرض له، أو يزداد إيمانه، أو يعقل بأن هذا الأمر قد يكون سببا لخراب بيته، فيكف عن مثل هذا الأمر المشين الذي هو بدايته بريد وطريق إلى الزنا والعياذ بالله. فكثير من المسائل لابد أن تكتنف حال الأخت السائلة، ولكن مثل هذا الطلب إذا تكرر من هذا الفعل إذا تكرر من الزوج، وخشية المرأة لنفسها أن تنتقل لها الأمراض، خصوصا إذا علمت أنه يقع في الزنا، فإذا علمت أنه يقع في الزنا جاز لها أن تمتنع من تلبية فراشه، لأنه في هذه الحال لا يؤمن أن تنتقل لها الأمراض. ومن المعلوم أن الرجل إذا زنى بالمرأة ثم أو زنى بنساء ثم عاشر أهله، قد ينقل لها كثير من الأمراض، خصوصا في هذا الزمن الذي تنتشر فيه مثل هذه الأمراض التي لم تكن في السابق موجودة حتى في الذين يقعون في الزنا، وذلك بسبب هذا البلاء العظيم الذي يورث مثل هذه الأمراض الخطيرة. وقد يكون الأمر مؤديا إلى القول بجواز أن تفارق المرأة زوجها، خصوصا إذا أيست منه فلم يكن ذا صلاح في الدين، وكذلك أيضا ليس بصالح في دنياه، ومقتر عليها في النفقة، ويعاشرها ومعاملته بالسوء، فعشرته سيئة وأخلاقه رذيلة وأفعاله شنيعة، وديانته قد تكون معدومة فلا يصلي، فمثل هذا الزوج يجوز لها أن تطلب الطلاق حتى تسلم هي في دينها، ويسلم عيالها من غوائل هذه الآثام وهذه الأخلاق الرذيلة التي عنده. إذن فيكتنف سؤال الأخت السائلة عدة جوانب لا بد أن تجمع وأن ينظر في ختام حالها إلى الجوانب الإيجابية والجوانب السيئة التي ستجنيها من الطلاق. إذن فيصعب الحكم بحكم واحد، ولكن هناك هذه المقاييس التي ذكرتها، وهو مقياس الدين ومقياس الخلق ومقياس النفقة ومقياس اكتفائها بعد الطلاق، أو أن تكون المصلحة في طلاقها أعظم من مصلحة البقاء. فكل هذه الأمور كلها تجتمع، وأيضا عمرها وسنها، فقد تكون المرأة كبيرة في السن، فقد تكون المرأة كبيرة في السن، وفي طلاقها في هذا الحال ليس من مصلحة البنات وهن مقبلات على الزواج، وليس من مصلحة الأولاد، لأن الشتات الذي يكون في الأسرة سيؤثر عليهن في حياتهم مع أزواجهن. فإذا تختلف الحال من بين وقت إلى وقت آخر، ولذلك حتى يكون جواب صحيحا لا بد أن تدرس الحالة ويحكم لها بالحكم اللائق لها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم، تفضل.
كيف أحوالك؟
الله يبارك فيك يحفظك.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
الله يعطيك الصحة والعافية، تفضل أخ سالم.
عندي سؤال، طال عمرك إذا واحد يتوضأ،
نعم،
وبعد ما يتوضأ تنشف من الماء، هل هو صلاته صحيحة ولا في أمور في شيء ولا؟ سبحان الله، الله أعلم.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ سالم، الله يحفظك، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله، حياك الله. سؤال اخ سالم فضل الشيخ، يقول حكم من ينشف اعضاءه بعد الوضوء؟
لا حرج في تنشيف الاعضاء بعد الوضوء، وقد اتت ميمونة الى النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة بعد ان فرغ من الوضوء، فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ينفض الماء بيديه. وهنا إتيان أم المؤمنين بهذه الخرقة لكي يتنشف يدل على أنه كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ينشف، أو أنه عليه الصلاة والسلام قد نشف أعضاءه ولكن بنفض الماء من يديه. فتنشيف الماء بعد تنشيف الأعضاء من الماء بعد الفراغ من الوضوء أمر مشروع لا حرج فيه، وقد يكون نافعا، خصوصا مع حالات البرد، فمع وجود البرد الشديد يحتاج المرء إلى أن ينشف هذه الأعضاء، لأن بقاء الماء على العضو قد يسبب عليه ضررا، وقد يمرض بسبب بقاء الماء على جسده. فهنا تنشيف الأعضاء قد يكون فيه مصلحة للجسد. الأصل أن تنشيف الأعضاء مباح مشروع لا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. كان فضيلة الشيخ يقول لم أسمع الإجابة بالنسبة للسفر والجمع والقصر في السفر، في يقول هل أستطيع أن أصلي الصلاتين مباشرة تباعا أم أسبح وأنتظر قليلا بين الصلاتين؟
ذكرت في الجواب أن هذا يحتمل أن تكون إماما أو يحتمل أن تكون مأموما. فإذا كنت إماما فالأصل أنك تصلي الصلاة المجموعة إليها بعد الفراغ من الصلاة الأولى، لأن مقتضى الجمع أن تكون الصلاة عقب الصلاة. فإذا كنت مأموما مثلا وكان الإمام ينتظر فراغ بقية المأمومين من قضاء ما عليهم من الركعات التي كانوا قد سبقوا بها، ففي هذه الحال لك أن تسبح وأن تذكر الله ولك أن تصلي السنة. فإذا أقيمت الصلاة الثانية دخلت مع الإمام في الصلاة المجموعة إليها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول هل لي أجر إذا كان راتبي أنفقه على البيت، على أبي وإخواني الذين لا يعملون؟
نعم، لا شك أن هذه من أعظم الصدقات، صدقة الرجل على أهله وأسرته وخصوصا والديه، هذه من أعظم الصدقات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الإنفاق، عندما ذكر إنفاق الرجل قال: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم تصدقت به، ودرهم أطعمت به مسكين، ودرهم أنفقته على عيالك أعظم أجرا الذي تنفقه على عيالك. فالإنسان إذا أنفق على أهله فإن هذه من أعظم الصدقات ومن أعظم أبواب البر، وهي محصلة بذلك على أجرين: أجر الإنفاق وأجر صلة الرحم. فالإنفاق على الوالدين هو نوع من أنواع البر ونوع من أنواع صلة الرحم، وهي مأجورة على ذلك. وقد يكون ذلك داخل في الصدقات الجارية، خصوصا إذا كان يتعلق بدعم في التعليم مثلا لإخوتها، فهو نوع من أنواع الصدقة الجارية في تعليم العلم. فإذا قد يدخل أيضا هذا في باب الصدقات الجارية، خصوصا إذا كان النفع سيتعدى إلى ما بعد مجرد الإنفاق، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل سجدتي السهو تشمل صلاة النافلة أم هي خاصة بالفرض فقط؟
سجدة النافلة، سجدة السهو تتعلق بأي صلاة فيها ركوع وسجود، فأي صلاة وقع فيها سهو سواء في فريضة أو سواء في نافلة أو في راتبة أو صلاة يجمع فيها كالعيدين وصلاة الاستسقاء، فكل هذه الصلوات التي فيها ركوع أو سجود فهي يشملها سجدتي السهو، وتنطبق عليها جميع الأحكام المتعلقة بسجود السهو، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.